إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فحي الله تعالى أهل هذا المكان الطيب المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما أبدا في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع نبينا في الفردوس الأعلى، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الأكارم المسلمون، إن حديثنا اليوم عن موضوع تطوق إليه كل نفس بشرية، وتسعى إليه كل نفس أبية، فما من واحد من البشر إلا وهو يسعى لتحصيله، فإن فاته فإنه يسعى إلى تكميله. إن حديثنا أيها الكرام المسلمون عن صفة ضاعت منا نحن المسلمين بحاجة ماسة إلى استردادها، في وقت تكالبت علينا فيه قوى الشر، نسأل الله تعالى أن يدفع عنا وعن أهل الإسلام في كل زمان ومكان، هو ولي ذلك والقادر عليه. إن لقاءنا مع حضراتكم تحت عنوان العزة في زمان الذلة والخسة، نسأل الله تعالى أن يعزنا وإياكم بطاعته، وأن يرفع عنا وعنكم ما نحن فيه من ذل وخزي وهوان، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. إننا جميعا نتذكر بل نحفظ قول المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. ولكن ونحن جميعا نذكر الناس ونتذكر معاني العزة، نود أن نتذكر معنى العزة ومصادر العزة ومقومات العزة وأسبابها، وما هو الواجب علينا اليوم تجاه أهل الباطل الذين تكالبوا من كل حدب وصوب على أهل الإسلام في كل مكان. هل الواجب علينا أن نجبن عند لقائهم، أم الواجب علينا أن نستعز بالله سبحانه في مواجهة الباطل وأهله؟ كلها معاني أسلط عليها الضوء إن شاء الله تعالى، سائلا الله تعالى أن يوفق المتكلم والمستمعين، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ونسأله سبحانه أن يعزنا بطاعته وألا يذلنا بمعصيته. إن معنى العزة يدور حول الشدة والقهر والبأس، بل إن صفة العزة من الصفات التي اتصف الله تعالى بها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم، العزة صفة ثابتة لله تعالى، نطق بها الكتاب وصحت بها الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سمى الله تعالى نفسه عزيزا حكيما، سمى الله تعالى نفسه عزيزا أي لا يغالب سبحانه وبحمده، فهو سبحانه ذو العزة المطلقة سبحانه وتعالى عما يصفون. ولهذا حث الله تعالى أهل الإيمان على التخلق بهذا الخلق وعلى التحلي بهذه الصفة، ألا وهي صفة العزة في كتاب الله، فقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بل إن الله تبارك وتعالى وصف عباده الأخيار بأنهم من ذوي العزة، وأنهم يرحمون أهل الإسلام وأهل الإيمان مثلهم، فقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بل إن الله تبارك وتعالى نهانا أن نبتغي العزة من ذوي الذل، فقال سبحانه: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بل نهى سبحانه وبحمده في كتابه أن يصيبنا نوع من أنواع العجز واليأس وضعف اليقين، فقال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بل قال سبحانه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. نعم، حث الله تعالى عباده المؤمنين على التحلي بهذه الصفة، صفة العزة والكرامة وقوة البأس واليقين فيه سبحانه وتعالى. فإذا علمت هذا ونظرت إلى واقعك، رأيت خزيا وعارا وذلا على جبين كثير من المسلمين، الذي من المفترض أن يبدل إلى عز ويقين وجد واجتهاد، لا سيما في هذا الوقت الذي تكالبت علينا فيه قوى الأرض، حتى صدق ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وقذف الوهن في كثير من القلوب التي تشبثت بالدنيا، فذلت بعد عز وهانت بعد كرامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ما هي مصادر العزة؟ للعزة مصادر شتى، إلا أنها جميعا سراب. فمصادر العزة جميعا سراب إلا مصدر واحد، فالعزة هي ملك لله تعالى، يمنحها الله تعالى لمن شاء من عباده. قال سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالعزة حق خالص له سبحانه وتعالى، فمن اعتز بذي العز فذو العز له عز، كما قال أبو بكر الشبلي رحمه الله تعالى: من اعتز بذو العز فذو العز له عز. نعم يا عباد الله، اعتزوا بربكم وخالقكم وباريكم سبحانه وتعالى، اعتزوا بانتسابكم إليه وإلى دينه وإلى دينه وإلى كتابه وإلى رسوله. اعتزوا أن الله تعالى رحمكم من ظلمات الشرك والكفر والإلحاد، ومن عليكم بأعظم منه، ألا وهي منة التوحيد والإسلام. قل الحمد لله، الحمد لله الذي وفقك لما حرم منه الكثيرون. نعم، مصدر العزة يا عباد الله هو الله، فلما نتخبط في دياجير الظلام فنطلب العزة من الشرق الملحد أو الغرب الكافر، ظانين أن بيد هذا أو ذاك العزة، ووالله ما طلب عبد من هؤلاء عزا إلا زاده الله ذلا لأذل وأخبث وأحط أمم الأرض من اليهود والنصارى، قاتلهم الله أنى يؤفكون. العزة لله، لهذا قال ربنا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الزجاج وغيره: أي من كان يريد هذه الصفة، يقصد صفة العزة، فعليه بالعمل الصالح وعليه بالكلم الطيب وإدامة الذكر، حتى يرفع الله تعالى هذا العبد ولا يذله في هذه الدنيا. نعم، من كان يريد الطاعة ويبغي هذه العزة فليعلم أن الذي يعز هو الله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية في قلوبهم وعلى وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه وأن يعز من والاه. ألم تسمع إلى دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نعم، العز إنما يكون بإعانة الله تعالى للعبد. أورد الإمام الذهبي في السير أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه في زمان خلافته مر هو وزوجه عند الملتزم، فوجد شيخا كبيرا جلس الناس من حوله واصطفوا صفوفا يقول وهو أحدهم: حلقت قبل أن أرمي. ويقول له الثاني: رميت قبل أن أحلق. ويسألونه فيما أشكل عليهم من الحج. فسأل معاوية رضي الله تعالى عنه فقال: من هذا؟ فقالوا له: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة. قل: رضي الله عنه. فقال معاوية بن أبي سفيان قال: والله هذا هو العز، هذا هو الشرف الذي يمنحه الله تعالى لمن شاء من عباده. أخذ أهل العلم من هذه الرواية أخذوا فائدة عظمى نحتاجها اليوم. قالوا: وبهذا يعلم أنه لا تلازم بين العز والمل، فقد يكون الملك ملكا إلا أنه ليس عزيزا، وذلك إما لأنه ذليل في نفسه أو لأنه متبع لسياسات خرقاء تأتيه من هنا وهنالك، فهو منفذ لإرادة غيره، وهذا هو التمكين الذليل. وقد يكون هناك أحد الناس يسير لا عز له ولا سلطان، أقصد بذلك عز الجاه والسلطان، إلا أنه يسير في الناس مرفوع الرأس محفوظ الجناب، يسير في الناس عزيزا. وأذكر عندكم من بلادكم الشيخ عبد هتيمي رحمه الله تعالى، وقد التقيت بهذا الرجل مرة واحدة ولا تزال ذكراه عطرة، أسأل الله تعالى أن يرحمه. ماذا كان يملك الرجل؟ لم يكن يملك إلا ماله من رصيد في قلوب المؤمنين في هذه البلدة، فرفع الله تعالى شأنه وأعز الله جنابه من غير جاه أو سلطان. وهذا هو العز الذي يعز الله تعالى به المؤمن إذا استمسك بمنهج الله تعالى ولم يحد عنه. نعم، مصدر العزة هو الله. فيا ترى ما أسباب العزة وما مقوماتها؟ احفظ عني، فهي أسباب كثيرة أنت وأنا والمسلمون جميعا بحاجة إلى تطبيقها وتفعيلها. المصدر الأول والسبب الأول والمقوم الأول من مقومات العزة: الإيمان بالله سبحانه، الإيمان بأنه العزيز سبحانه وبحمده. الإيمان به سبحانه يولد طاقة نفسية وقوة معنوية تنبثق معها أقوال وأفعال تشعر من أمامك باستعلاء المؤمن. فالعزة يا أهل الإسلام ليس المقصود بها أن نستعلي على عباد الله المؤمنين، ولا أن نتجبر ولا أن نتكبر على خلق الله من المسلمين، وإنما يقصد بها أن نكون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مجاهدين لتحقيق ذلك. ألم يقل الله تعالى في محكم التنزيل واصفا عباده المؤمنين الأخيار، قال سبحانه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإذا حقق المؤمن الإيمان اتضح ذلك في سلوكه إذ السلوك مرآة الفكر. فرجل آمن بالله ربا خالقا رازقا مدبرا، إن شاء الله تعالى هو عزيز في هذه الدنيا، أما إن كفر بالله وتجبر في أرض الله وظن أن كرسيه وسلطانه وجاهه وإعلامه سيظل دافعا عنه، فإننا ننذر من هذا معتقده وهذا سلوكه أن الله سيذله بمقدار ما رفعه. الإيمان بالله جل وعلا، هو سبحانه الذي يملك العزة وهو الذي يهبها لمن يشاء من عباده. ثانيا، الإيمان بملائكة الله، حينما يستشعر المؤمن أنه مؤمن إيمانا يقينيا جازما بملائكة الله تعالى فإنه لا يذل. كيف يشعر المؤمن بأنه ذليل حقير ومعه ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون أماكن الذكر؟ كيف يشعر المؤمن بأنه ذليل حقير ومعه ملائكة يدخلون إلى البيت المعمور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بقوله: إن في السماء بيتا معمورا تدخل فيه ملائكة يدخل إليه 70,000 ملك، فإذا خرجوا لا يدخلونه إلى يوم القيامة. كيف يشعر المؤمن بالذلة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 سنة. كيف يشعر المؤمن بالحقارة والوضاعة والذلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل ملك 70,000 ملك يجرونها. بالحساب أي 400,900,000,000 ملك يجرون النار. كيف يشعر المؤمن بالوضاعة والذلة والخسران وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطت السماء وحق لها أن تأط، فما من موضع شبر إلا وملك قائم أو ساجد يسبح الله تعالى؟ كيف يستشعر المؤمن هذا والملائكة من حوله يؤيدونه ما التزم بشرع الله ومنهجه؟ من مقومات العزة الإيمان برسل الله. أيها المسلم العزيز، إياك أن تصاب بالهزيمة النفسية لما ترى من تسلط الظالمين على رقاب المؤمنين في بلاد المسلمين هنا وهنالك. أبدا، بل أيقن أن الله ناصر دينه معز شرعه، فأنت صاحب سلسال طويل وسند متصل منذ خلق الله آدم وإلى بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت متصل الإسناد بهؤلاء الرسل الذين أكرم الله تعالى بهم البشر، فاحمد الله أن نسبك إلى هؤلاء الكرام الفضلاء، وسل الله الثبات على منهجهم، وسل الله الثبات على طريقتهم حتى تلقاه. وإياك والذلة، إياك والذلة، فإن الله تبارك وتعالى لا يحب منك أيها المسلم أن تذل نفسك إلا له وحده، فعلى قدر الذلة له وحده تكون الرفعة في الدنيا والدين والآخرة. من مقومات العزة الإيمان باليوم الآخر. لماذا يذل الإنسان؟ كان الجواب أن كثيرا ممن يستذلون أنفسهم إنما يذلون أنفسهم من أجل دنيا فانية. تذل نفسك لصاحب جاه أو سلطان حتى تستدر عطفه، وحتى تجني مالا أو سلطانا أو إرثا، رغم أن هذه الحياة الدنيا وصفها الله تعالى في كتابه فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم، هذه هي الحياة الدنيا، فلماذا نتقاتل وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحياة الدنيا بقوله كما عند الإمام مسلم: مثل الحياة الدنيا كمثل من أخرج أصبعه فوضعه في اليم ثم عاد به فلينظر بما يرجع. والجواب: لا يرجع بشيء. لماذا؟ لأنه لا يمكن له أن يحتفظ بالماء إلا برهة يسيرة. كذا الحياة الدنيا. لما التقاتل على الدنيا؟ لما أخذ المواريث؟ كلما نزلنا إلى قرية من القرى وجدنا شكوى متكررة، ما هي؟ فلان من الأبناء لا يعطي أخواته من البنات الإرث. لماذا؟ يكون الجواب: سلو بلدنا، عرف بلدنا، نظام قريتنا، أن البنت لا تحصل على ميراث وإنما تأخذ مواسم. ولو صدق هذا لقال إنه وسلو بلده قد خالفوا الله ورسوله، رغم أن الآية واضحة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعرف الذي يؤخذ به هو ما وافق الآية والحديث، فإذا تنكر الناس للآية والحديث فلا سمع ولا طاعة ولا كرامة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: إنما الطاعة في المعروف. نعم، الإيمان باليوم الآخر يدفعك دفعا أن تحقق معنى العزة، لأن الذي يحيي هو الله، والذي يميت هو الله، والذي بيده ملكوت كل شيء هو الله. فلما الخوف من غير الله؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم، من مقومات العزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن بعض الناس يظنون أن هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاسترضاء الأنظمة والدولة سبب من أسباب بقاء الدعوة والأشخاص، وهذا لعمر الله ضلال مبين، إذ الله تعالى جعل العصمة مع البلاغ. قال سبحانه: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا تخلت الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووسعت الحريات بدعوى التمدن والحداثة، فوالله إن هذا لنذير الشؤم الذي يحل الآن ببلادنا وبلاد الإسلام. قال نبيكم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أورد الباجي، وقد وردت هذه الرواية بإسناد صحيح عند السبكي في طبقات الشافعية، أن العز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه دخل على الملك أيوب ملك مصر، دخل عليه يوما في يوم العيد فوجد العساكر من حوله، وجد الأنظمة المخابراتية التي تعنى بحفظ أمن هذا الملك وهذا الخليفة، وجدهم من حوله قد اصطفوا صفوفا، ووجد الوزراء والكبراء يسجدون له من دون الله تعظيما له وإكبارا له زعموا. فدخل عليه العز بن عبد السلام فقال له: يا أيوب. قال له: يا أيوب، مجردا من اللقب ولم ينحني لغير الله، فإن الوجه الذي يسجد لله لا ينحني لغيره. قال له: يا أيوب، لقد بوأك الله ملك مصر فكفرت نعمة الله ولم تشكرها. فقال له: كيف ذلك يا إمام؟ قال: إن في منطقة كذا حانة تباع فيها الخمور وتنتهك فيها الستور ويستعظم فيها من الفجور. فقال له: ما كنت لأعلم، لعلها زمان والدي. فقال له: إنك تقول قولة الجاهليين وأهل الكفر، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فانتفض الملك أيوب وقال: عفوا يا إمام، وأمر بهذه الحانة فأغلقت. فلما عاد العز بن عبد السلام سأله الباجي فقال له: أما استشعرت خوفا أو هيبة من الخليفة؟ فقال له: يا بني، نظرت إليه ونظرت إلى مقام الله فعلمت أن مقام الخليفة هو كالقط أمام مقام الله فاستعظمت مقام الله. ولهذا سطرت هذه الذكرى وغيرها، وسطر اسم هذا الخليفة بأحرف من نور، لأنه أمر بالمعروف بمعروف ونهى عن المنكر بغير منكر، لم يطأطئ رأسه كما فعل هؤلاء المجرمون المنافقون من علماء السلاطين ممن أباحوا دماء المسلمين ليسترضوا الحاكم والظلمة والطواغيت أبدا، لأنه يعلم، وكل عالم دين قد أعزه الله يعلم أن الله سائله يوم القيامة عن هذه الأمانة، حفظها أم ضيعها؟ قال ابن القيم: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. من أسباب العزة ومقوماتها الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي، الجهاد في سبيل الله من أعظم أسباب عزة المسلمين. وما ذلت الأمة وما هانت إلا بترك هذه الفريضة، حتى سلط الله علينا أمريكا ومن ورائها إسرائيل، وسلط الله علينا الشرق والغرب. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإيمان أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قلت: ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد الشرعي سبب لرفعة الأمة، هل تصدقون رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فلما بغض الجهاد إلى الناس ورمز إلى أصحابه بالإرهاب والتطرف والتخلف والرجعية وتجارة الدين، ذللنا لأذل أمم الأرض. وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، والتبايع بالعينة هو نوع من أنواع البيوع الربوية، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. من أسباب العزة، وبها نختم، التواضع. التواضع. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. بل عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على هذا، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى تأكيد، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن ما نقصت صدقة من مال، وما ظلم عبد مظلمة فصبر إلا زاده الله بها عزا. هنيئا لك أيها المظلوم، هنيئا لك أيها المكلوم، يا من سلط الله عليك وعلى رقابك الظالمين الغاشمين فصبرت وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل. سيرفع الله شأنك وسيحفظ الله إيمانك وسيبدلك إن شاء الله تعالى بهذا عزا وفخارا في الدنيا قبل الآخرة. نعم، ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا أبدله الله بها عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. تواضع لخلق الله، إن من الله عليك بالمال أو الجاه أو السلطان لا يكن شعارك أسد علي وفي الحروب نعامة. إياك أن تترفع على خلق الله بينما تقف أمام اليهود والنصارى والعلمانيين والمنافقين كالقط والفأر، لا تستطيع أن تقدم حيلة ولا أن تهتدي سبيلا، بل اثبت وتواضع ليرفع الله شأنك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا والمسلمين العزة، وأن يعزنا بطاعته، وأن لا يذلنا بمعصيته، إنه هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، من مقومات العزة أن توقن يقينا جازما أن المستقبل لهذا الدين، وأن الله تعالى سيعز المؤمنين المستمسكين بمنهجه وسيذل الظالمين الطغاة وإن امتد بهم الأمد وطال عليهم الزمن. هل تصدقون الله؟ إن بعض القلوب اليوم أصابها نوع من أنواع اليأس والريبة والشك حينما رأوا تسلط الظالمين على رقاب الموحدين هنا وهنالك. ولكننا نقول لهؤلاء: إن كنتم تصدقون الله فاسمعوا قوله سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقد قالوا: من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. هل تصدقون الله؟ الذين اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. عومل هؤلاء بضد قصدهم، إذ الجزاء من جنس العمل. إن الله تعالى سينصر الفئة المؤمنة وسينتصر الإسلام وإن انهزم المسلمون، بل احفظوا هذه القاعدة جيدا وعلموها من وراءكم من أبنائكم وبناتكم وأحفادكم، أن هؤلاء من أهل الباطل لهم الجولة الآن وليست لهم الغلبة، بل الغلبة لأهل الإسلام والإيمان وإن طال الأمد. ليس المهم أن نرى نحن النصر، ولكن المهم أن نثبت على الطريق وأن نموت على الطريق، وأن تتعلم الأجيال من بعدنا هذا المعنى، وبهذا يتحقق نصر الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. رسولكم محمد كان وحيدا فريدا شريدا طريضا، كل المقاييس الدنيوية المحسوسة تقول كيف ينتصر رجل عبد على قوى الأرض آنذاك، وكل قوى الأرض تحاربه وتريد اجتثاث دينه وتريد اعتقاله وتريد أن تنكل به وبدينه وبدعوته وأتباعه، ولكن الله نصره. ويوم تشكك أحد الصحابة في نصر الله قال له والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. استبطأ أحدهم النص فعلمه رسول الله هذه القاعدة، فكان فتح الله ونصر الله عظيما عزيزا، وانتشرت دعوة الإسلام شرقا وغربا شمالا وجنوبا حتى وصلتك في بلدك وقريتك، أليس كذلك؟ التمكين لهذا الدين، وإن شاء الله يعز الله من اعتز بدينه ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ونختم هذا اللقاء الطيب المبارك بنماذج نورانية من سلف هذه الأمة ممن اعتزوا بدينهم فأعزهم الله. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن سائر الصحابة، وقاتل الله مبغضيه وشانئيه. لما أسلم عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم وطرق الباب طرقا شديدا، فخرج أحد المسلمين ينظر من حجر الباب فيرى بعيني رأسه عمر، فينطلق إلى رسول الله فزعا مهرولا خائفا ويقول يا رسول الله عمر وقد استل سيفه. وبتقدير الله كان حمزة بن عبد المطلب قد أسلم قبل إسلام عمر بثلاث ليالي، فقال حمزة في عزة يا رسول الله إذن له أن يدخل، فإن كان قد جاء لخير قبلناه، وإن كان قد جاء ضد ذلك قتلته بسيفه. فإذا بعمر بن الخطاب يدخل على رسول الله بعد الإذن له، ثم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكبر المسلمون قائلين الله أكبر. عز للإسلام والمسلمين بإسلام حمزة وبإسلام عمر. ثم ها هو عمر يقول: يا محمد، يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ فقال رسول الله: بلى. وقال: أوليسوا على الباطل؟ فقال رسول الله: بلى. فقال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ ائذن لنا أن نخرج يا رسول الله. فأذن له رسول الله في الخروج، وخرج المسلمون معه ومع حمزة. قال صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه: فما زلنا أعزة منذ أسلم حمزة ومنذ أسلم عمر. إنها العزة. ويتربى عمر في مدرسة محمد، ويكون عمر الرجل الثالث في الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر الصديق، ويفتح الله تعالى على يديه الفتوحات. وفي يوم ينطلق عمر إلى الشام ومعه أبو عبيدة بن الجراح وقبيل الإتيان على البلد. ينزل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من على دابته، فإذا بمخاضة ترعة، فينزل عمر بن الخطاب فتتسخ رجله، فيقول أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، إني أخشى أن يستشرفك أهل البلد وأنت على هذه الحال. فقال عمر في عزة، قال عمر في عزة: والله لو قالها غيرك لأدبته، لقد كنا أذل قوم. فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لقد كنا أذل قوم بالاشتراكية والشيوعية والماركسية والليبرالية والعلمانية وكل هذه الأفكار الوضعية، فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في هذا كله أذلنا الله لأذل أمم الأرض وأخبثها. نعم نعم يا عباد الله، أختم هذا اللقاء الجميل بموقف لشيخ الأزهر الشيخ حسن العدوي رحمه الله تعالى، والذي كان شيخا للأزهر وشيخ الإسلام لبلادنا المصرية زمان الخديوي إسماعيل. جاء السلطان العثماني لزيارة مصر، وقد فرح الملك إسماعيل بهذا فرحا شديدا، لأنه سيمنح لقب الخديوي. وهنا وقبل إتيان هذا السلطان، يجلس أصحاب البروتوكولات الديوان الملكي، ديوان رئيس الجمهورية، يجلس مع العلماء والكبراء ليعلمهم البروتوكول، حتى إذا دخلوا على السلطان العثماني نفذوه. وكان هذا البروتوكول أن يدخل العلماء والوجهاء منحنين، ولا يخرجوا إلا منحنين، ولا يرفعوا أبدا 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 أعينهم أو رؤوسهم. ودخل الجميع بهذه الهيئة خوفا من إسماعيل والسلطان العثماني، فإذا بشيخ الأزهر الشيخ حسن العدوي يدخل وقد رفع رأسه وهامته، يدخل فيلقي السلام على خليفة المسلمين، فيقول له في عزة: السلام عليك يا خليفة المسلمين، لقد أنبؤوني أنه لا يدخل عليك إلا بهذه الهيئة، ولكن من يرفع أصبعه لله بالتوحيد لا يخشى إلا الله. ثم أمره ونهاه ونصحه بما أوجب الله تعالى، ثم خرج. وإسماعيل يرتعد خوفا من أن يفسد هذا الشيخ كل هذه المراسيم، فإذا بالسلطان العثماني يصيح ويقول: ليس فيكم عاقل إلا هذا، ليس فيكم عاقل إلا هذا، وأشار إلى شيخ الأزهر الذي لم يحني جبهته إلا لله. ثم أخذ الخديوي إسماعيل أو الملك إسماعيل آنذاك قبل أن يكون خديوي، أخذ السلطان العثماني ليزور الأزهر الشريف، فوجد شيخا من مشايخ الأعمدة ممن يعلمون الفقه المالكي، رأى إسماعيل ورأى حاشيته فأعرض عن هؤلاء. فإسماعيل شاف الموضوع فقال: هي في النهاردة واحد يدخل ولا يحترم البروتوكولات، والتاني يمد رجله في وشي، في وش أسياده، في وش ملك البلاد، وفي وش السلطان العثماني. فبعث أحد حاشيته إلى هذا الشيخ فقال له: إن السلطان العثماني والخديوي إسماعيل يعطيك كذا وكذا من أموال الصدقات، ولكن تأدب في حضرتهم ولا تمد رجليك. فقال له: يا بني أبلغ من أرسلك أن من يمد رجليه لا يمد يداه، أن من يمد رجليه لا يمد يداه. يرحم الله تعالى، زمانا كان العالم الأزهري لا يهاب إلا الله، ونسأل الله تعالى أن يقينا شرور زمان يستفتى فيه بعضهم فيفتي بما يحل وما يحرم ابتغاء رضوان السلطان والحاكم. نسأل الله أن يعيد للعلم ولأهل العلم عزتهم وكبرياءهم. عباد الله، الزموا العزة وانتصروا واعتزوا بربكم، وإياكم ثم إياكم أن تخشوا سلطانا أو حاكما، فإن العزة بيد الله، وإن الملك بيد الله، وإن السلطان بيد الله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. نسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يرزقنا وإياكم العزة. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم مسكنا بالحق وثبتنا على الحق. اللهم مسكنا بالحق وثبتنا على الحق. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا وعلماءنا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير. ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا وعلماءنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم لا تمكن الظالمين من رقابنا، ولا تمكن الطواغيت من رقابنا، ولا تمكن المجرمين من رقابنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا اليوم الكريم المبارك أن تعز الإسلام وأهله، وأن تذل الباطل وأهله يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المرابطين على الثغور في سوريا، اللهم انصر عبادك المجاهدين في العراق، وانصر عبادك المجاهدين في أفغانستان، وانصر عبادك المجاهدين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وفك الحصار عن أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر يا رب العالمين، واحفظ أهل مصر يا رب العالمين. من أرادنا وبلادنا وأهل الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. أصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، احفظ بنات هذا البلد وسائر بنات المسلمين، رب لنا أطفالنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا اللهم رمضان على طاعتك ونحن في عز وهداية وفخار وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.